بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام وفي ثنايا كتاب الصلاة وتحت باب صلاة الجماعة والإمامة، قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. رواه أبو داود، وهذا لفظه، وأصلحه في الصحيحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم الكلام على حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وسبق أن المأموم أو أن للمأموم مع الإمام أربع حالات: المسابقة والموافقة والتخلف والمتابعة. وقلنا إن المسابقة تكون في الأقوال والأفعال، وأن المسابقة في الأقوال لا تضر إلا في شيئين، وهما تكبيرة الإحرام والتسليم، فمن كبر للإحرام قبل إمامه لم تنعقد صلاته، ومن سلم قبل إمامه بطلت صلاته. وأما بقية الأقوال كقراءة الفاتحة والتسبيح في الركوع والسجود والتشهد، فلو فرض أن المأموم قالها قبل الإمام أو ذكرها قبل الإمام فإن ذلك لا يضر. وأما المسابقة في الأفعال بأن يأتي بأفعال الصلاة كالركوع والسجود والرفع وما أشبه ذلك، فهذا محرم، ويجب على المأموم إذا سبق إمامه في هذه الأفعال أن يرجع ويأتي بها بعد إمامه. فلو فرض أن مأموما ركع قبل الإمام أو سجد قبل الإمام، فإنه يجب على هذا المأموم أن يرجع عن ركوعه ثم يكبر أو ثم يركع ليكون ركوعه بعد إمامه. هذا ما يتعلق بالمسابقة. الحالة الثانية من أحوال المأموم مع الإمام: الموافقة. والموافقة ذكرنا أنها تكون أيضا في الأقوال والأفعال. أما الموافقة في الأقوال فلا تضر إلا في شيئين، وهما تكبيرة الإحرام والتسليم. فمن كبر للإحرام مع إمامه، يعني وافقهم في التكبير، فإن صلاته لا تنعقد. ومن سلم مع إمامه فإن ذلك مكروه عند الفقهاء رحمهم الله، ولا تبطل الصلاة به. أما الموافقة في الأفعال فهي محرمة، بمعنى أن يركع مع إمامه أو يسجد مع إمامه أو يقوم مع إمامه إلى غير ذلك، لأن الواجب أن تكون أفعال المأموم بعد أفعال الإمام. والحالة الثالثة من أحوال المأموم مع الإمام: التخلف. والتخلف تارة يكون لعذر وتارة يكون لغير عذر. فإن كان المأموم معذورا بتخلفه عن إمامه فإنه يأتي بما تخلف به عنه حتى يدركه في الركن الذي هو فيه، ما لم يصل إمامه إلى موضعه فحينئذ تلغو الركعة الأولى أو التي تخلف فيها وتقوم الثانية مقامها. لكن ما دام أن الإمام لم يصل إلى موضعه فيجب على المأموم أن يأتي بما تخلف به عن إمامه. مثال ذلك لو فرض أن الإمام أن مأموما صلى مع الإمام وكبر وقرأ الفاتحة، ثم إن المأموم غفل أو نعس ولم يذكر إلا والإمام في السجود، فحينئذ يجب على هذا المأموم أن يركع ويرفع ويسجد حتى يدرك الإمام في محله من السجود أو القعود. وأما إذا وصل الإمام إلى الموضع الذي فيه المأموم، كما لو فرض أن الإمام يقرأ مثلا يوم الجمعة يقرأ سورة سبح اسم ربك الأعلى، ولم ينتبه هذا المأموم إلا والإمام يقرأ هل أتاك حديث الغاشية، فحينئذ تكون الركعة الأولى لاغية والثانية تقوم مقامها. وأما إذا كان التخلف لغير عذر، يعني تخلف عن الإمام لغير عذر، فالتخلف لغير عذر ينقسم إلى قسمين: تخلف بركن وتخلف إلى الركن. أما التخلف إلى الركن فمعناه أن المأموم يتأخر عن متابعة الإمام لكنه يدرك الإمام في الركن. فمثلا الإمام سجد، هذا المأموم يتأخر في السجود لكن يدرك الإمام. إذا رفع الإمام من السجود وجلس بين السجدتين المأموم يتأخر في الدعاء أو ما أشبه ذلك، لكنه يدرك الإمام في الجلوس بين السجدتين، هذا يسمى التخلف إلى الركن. والقسم الثاني تخلف بركن، بمعنى أن الإمام يأتي بالركن ويفرغ منه قبل أن يصل المأموم إليه، كما لو فرض أن الإمام قام من السجود وجلس بين السجدتين ثم سجد السجدة الثانية وهذا المأموم لا يزال في السجود الأول، فهنا الإمام أتى بركن وفرغ منه قبل أن يصل إليه المأموم. أما التخلف بركن يعني بأن يأتي الإمام بالركن ويفرغ منه قبل أن يصل المأموم إليه فهذا مبطل للصلاة إذا كان لغير عذر. وأما التخلف إلى الركن بمعنى أن يتأخر لكن يدرك الإمام في الركن فهذا محرم، لكن لا تبطل الصلاة به لأن المأموم لم يفته الركن. الحالة الرابعة من أحوال المأموم مع الإمام المتابعة، وهي أن يأتي بأركان الصلاة أو بأفعال الصلاة بعد إمامه مباشرة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا كبر فكبروا، فأتى بالفاء الدالة على التعقيب، وإذا ركع فاركعوا، يعني أن ركوع المأموم يكون عقب ركوع الإمام. وفي هذا الحديث أيضا دليل على وجوب التكبير في الصلاة لقوله: إذا كبر فكبروا. وتقدم أن التكبير منه ما هو ركن وهو تكبيرة الإحرام والتكبيرات في صلاة الجنازة، لأن كل تكبيرة في صلاة الجنازة تقوم مقام ركعة. والثاني تكبير واجب وهي تكبيرات الانتقال، والثالث تكبير سنة ومستحب وهي التكبيرات الزوائد، وتكبيرة المسبوق للركوع إذا أدرك الإمام راكعا. وفيه أيضا في هذا الحديث دليل على وجوب التسميع، أي قول سمع الله لمن حمده، ومعنى سمع الله لمن حمده أي استجاب الله عز وجل لمن حمده وأثنى عليه. والتسميع يقوله الإمام والمنفرد حال رفعه، فإذا استوى قائما قال ربنا ولك الحمد، وأما المأموم ف فيقول حال رفعه ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد. وفي هذا الحديث أيضا دليل على وجوب القيام في الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا صلى قائما فصلوا قياما. وهذه المسألة إحدى المسائل التي يجب فيها القيام في الصلاة، والقيام في الصلاة ركن من أركانها في صلاة الفريضة، ولكنه يسقط أعني القيام في مواضع. أولا عند العجز، فإذا عجز الإنسان عن القيام في الصلاة سقط عنه لعموم قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولخصوص قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمران بن حسين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. المسألة الثانية مما يسقط فيه القيام صلاة النافلة، فيجوز للإنسان أن يصلي النافلة قاعدا ولو كان قادرا على القيام، لكن له نصف أجر القائم لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أجر صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم. والمسألة الثالثة مما يسقط فيه القيام الخائف، كما لو كان بين إنسان وبين عدوه جدار قصير، لو قام لرآه هذا العدو أو هذا السبع ويخشى على نفسه، فحينئذ يصلي قاعدا. ودليل ذلك عموم قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. والمسألة الرابعة مما يسقط فيه القيام إذا صلى الإمام قاعدا، يعني صلى الإمام جالسا، فيسقط القيام عن المأموم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الإمام إذا صلى قاعدا فإنه يجب على المأموم أن يصلي قاعدا ولو كان قادرا على القيام، لكن هذا أعني وجوب قعود المأموم فيما إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعدا. فالإمام إما أن يبتدئ الصلاة قائما ثم يجلس، وإما أن يبتدئ الصلاة قاعدا. فإن ابتدأ الإمام الصلاة قاعدا فإن المأموم يبتدئ معه الصلاة قاعدا ولا يجوز له القيام حتى لو كان قادرا عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. وأما إذا ابتدأ الإمام الصلاة قائما ثم حصلت له علة فجلس، فإن المأموم يتم الصلاة قائما. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه قال: مروا أبا بكر فليصلي في الناس. فصلى أبو بكر في الناس رضي الله عنه، فلما أحس النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم بخفة خرج عليه الصلاة والسلام ورجلاه تخطان الأرض حتى قام إلى جنب أبي بكر رضي الله عنه، فكان أبو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يقتدون بأبي بكر، يعني أنه يجهر بالتكبير لأن صوت النبي عليه الصلاة والسلام كان ضعيفا لا يسمع، فكان أبو بكر يجهر بالتكبير، وأتم الصحابة رضي الله عنهم أتموا الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم قياما. لماذا؟ لأن أبا بكر رضي الله عنه ابتدأ بهم الصلاة قائما. وعلى هذا فالإمام إن ابتدأ الصلاة قاعدا وجب على المأموم أن يصلي قاعدا ولو كان قادرا على القيام. وإن ابتدأ الإمام الصلاة قائما ثم حصلت له علة فجلس، فإن المأموم يجب عليه أن يكمل الصلاة قائما لقوله عليه الصلاة والسلام، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى إلى جانب أبي بكر، وكان أبو بكر قد ابتدأ بالناس الصلاة قائما.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم من بعدكم. رواه مسلم.
نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا، وهذا التأخر يحتمل أنه تأخر في الزمان ويحتمل أنه تأخر في المكان. فالتأخر في الزمان أن لا يحضروا إلى الصلاة مبكرين، والتأخر في المكان أن يحضروا مبكرين ولكنهم لا يتقدمون إلى الصفوف المقدمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تقدموا، يعني زمانا بأن تحضروا مبكرين، ومكانا بأن تتقدموا إلى الصفوف الأولى. تقدموا يعني زمانا ومكانا، وأتموا بي يعني اقتدوا بي، وليأتم بكم من وراءكم. فهذا الحديث يدل على فوائد، منها أولا تفقد النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فقد كان عليه الصلاة والسلام يتفقدهم، بل يتفقد ما يكون في المسجد، فإذا رأى أمرا يحتاج إلى بيان أو توضيح أو إرشاد فإنه يوجه ويرشد ويبين، وهذا من التبليغ الذي أمره الله عز وجل به في قوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وفيه أيضا دليل على الحث على التقدم إلى المسجد في من حيث الزمان، وأن الإنسان يحرص على التبكير إلى المسجد. والتبكير إلى المسجد فيه فوائد عديدة، منها امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها حصول الأجر والثواب، ومنها أن الإنسان يصلي ما كتب الله له وما قدر له، ومنها أيضا أنه ينتفع بهذا الوقت الذي بين الأذان والإقامة، إما بتلاوة كتاب الله أو بالاستغفار أو بالدعاء أو بالصلاة. ومنها أيضا أن التقدم إلى المسجد من حيث الزمان من أسباب الخشوع وحضور القلب في الصلاة، لأن هناك فرقا بين من يأتي إلى الصلاة وهو على عجل وعلى سرعة، ومن يقوم إلى الصلاة بتؤدة وطمأنينة. فتجد أن الذي يتقدم إلى المسجد إذا قام يقوم وهو مطمئن وقد صلى ما كتب الله له، هذه الصلاة التي صلاها تكون تمهيدا وتوطئة لهذا الفرض الذي يريد أن يدخل فيه. وفيه أيضا دليل على الحث على التقدم مكانا، بأن يحرص الإنسان على الصف الأول، فإن تم فالذي يليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن على جواز النظر إلى الإمام لقوله تقدموا وأتموا بي، ولا يمكن للمأموم أن يأتم بالإمام إلا إذا سمع التكبير أو نظر إليه. والنظر إلى الإمام جائز بشروط. الشرط الأول أن يكون المأموم قريبا من الإمام بحيث لا يلزم من نظره إليه الالتفات بالرقبة أو بالرأس والرقبة. والشرط الثاني أن يكون هذا الإمام قدوة بحيث إذا نظر الإنسان إليه تأسى بأفعاله وصفة صلاته. فمتى كان الإمام قدوة فإن المأموم لا حرج عليه أن ينظر. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعرفون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم باضطراب لحيته، ولولا أنهم يرونه أو يبصرونه لم يعرفوا ذلك. فنظر المأموم إلى الإمام إن كان قريبا منه بحيث لا يلزم منه أن يلتفت برأسه أو ببدنه فهذا جائز، وشرط ثان أيضا أن يكون هذا الإمام من ممن يقتدى به، بأن يكون عالما أو طالب علم حريص، ممن يحرص على اتباع السنة والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على وجوب إسماع الإمام للمأمومين التكبير، وجوب إسماع التكبير من الإمام للمأموم، لأن المأموم لا يمكنه أن يتابع الإمام إلا بسماع التكبير، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، خلافا لمن قال من الفقهاء وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد إن الإمام لا يجب عليه أن يجهر بالتكبير، قالوا لا يجب على الإمام الجهر بالتكبير، ولكن هذا القول ضعيف، يضعفه أن المأموم مأمور بمتابعة الإمام والاقتداء به، ولا يمكن أن يتابع الإمام أو يقتدي به ولا سيما إذا كان بعيدا أو في طرف الصف إلا بسماع التكبير، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن كل صف فإنه يقتدي بالصف الذي أمامه، فلو فرض أن الصف الثاني لا يرى الإمام أو لا يسمع تكبير الإمام فإنه يقتدي بالصف الذي أمامه، وهكذا كل صف يقتدي بالصف الذي يليه، لقوله عليه الصلاة والسلام تقدموا وأتموا بي وليأتم بكم من وراءكم. فمن كان يمكنه أن يقتدي بالإمام مباشرة بأن سمع تكبير الإمام أو رأى الإمام فإنه يقتدي بأفعال الإمام وأقواله، وأما من لا يمكنه ذلك لضعف صوت الإمام أو بعده عنه فإنه يقتدي بالصف الذي يكون أمامه، وهكذا كل صف يقتدي بمن يكون أمامه. واستدل بعض العلماء أيضا بهذا الحديث على جواز التبليغ خلف الإمام، وأنه يجوز لبعض المأمومين إما المؤذن أو غيره أن يبلغ عن الإمام، يعني أن يجهر بالتكبير، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال وأتموا بي وليأتم بكم من وراءكم، فكل صف فإنه يقتدي بالذي يليه وهكذا. ولا يمكن الاقتداء، يعني أن تقتدي الصفوف بعضها ببعض إلا إذا سمعوا التكبير، لأن الاقتداء قد يتحقق بالرؤية في الركوع والرفع من الركوع، لكن في السجود والرفع من السجود لا يمكن أن يتحقق الاقتداء إلا بالجهر بالتكبير. وفي هذا الحديث أيضا إشارة إلى أنه ينبغي في صفوف الصلاة أن تكون متقاربة، أن يكون هناك تقارب بين كل صف والذي يليه، والسنة أن يكون بين كل صف والذي يليه مقدار السجود وزيادة يسيرة، أن يكون بين كل صف والذي يليه مقدار السجود، يعني ما يتسع لسجود الإنسان، وزيادة يسيرة، وهكذا أيضا بالنسبة للإمام، وما يفعله بعض الأئمة في بعض المساجد من كونه يكون بعيدا عن الصف الأول بنحو كثير، هذا خلاف السنة. السنة أن يكون الإمام قريبا من الصف الأول بحيث يكون بينه وبين الصف الأول مقدار السجود وزيادة يسيرة، وكذلك أيضا بالنسبة للصف الثاني والثالث، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، فحث على أن يكون واليا، ولا يكون إنسان واليا إلا إذا كان قريبا من الإمام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة بخصفة فصلى فيها، فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته. الحديث وفيه أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، متفق عليه.
نعم، حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجر حجرة، يعني اتخذ مكانا في المسجد لأجل أن يصلي فيه، فتتبع أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني طلبوا ذلك، يريدون أن يقتدوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم يوما ويومين وثلاث، ثم قال لهم يعني في هذا أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وفي بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام لما علم بذلك خرج إليهم وقال إني خشيت أن تفرض عليكم، وكان هذا في صلاة التراويح. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولا جواز احتجار الإمام حجرة أو مكانا في المسجد، ولكن هذا ليس عاما لكل أحد، وإنما هو خاص بالإمام الأعظم أو إمام المسجد إذا احتاج إلى ذلك. وأما المأمومون، يعني كون المأمومين يحتجرون حجرة، يعني كل واحد منهم يتخذ حجرة، فهذا ينهى عنه لأن فيه تضييقا على المصلين. وفيه أيضا دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على الاقتداء والاهتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم تتبعوه وطلبوه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز الاقتداء بالإمام وإن لم ينوي الإمامة، وأن المأموم يجوز له أن يقتدي بالإمام ولو لم ينوي الإمام الإمامة، وحينئذ يكون أجر الجماعة للذي نوى وهو المأموم دون الإمام. وهذه المسألة أعني نية الإمامة والائتمام لها صور متعددة. الصورة الأولى أن ينوي الإمام الإمامة والمأموم الائتمام، وهذا هو الأصل. والصورة الثانية أن ينوي كل واحد منهما، أن ينوي كل واحد منهما أنه إمام للآخر، فلا تصح الصلاة للتضاد. فلو فرض أن رجلين صليا وكل واحد منهم ينوي أنه إمام للآخر، فلا تصح صلاة واحد منهما. والصورة الثالثة أن ينوي كل منهما أنه مأموم للآخر، فلا تصح أيضا، لأنه لا ائتمام إلا بإمام. والصورة الرابعة أن ينوي الإمام الإمامة دون المأموم، فتصح أو فيكتب الأجر، الصلاة صحيحة للكل، لكن يكتب الأجر للإمام لأنه نوى دون المأموم. والصورة الخامسة أن ينوي المأموم الائتمام دون الإمام، فيكون أجر الجماعة للمأموم دون الإمام. فالمهم أن هذا الحديث فيه دليل على أنه يجوز للمأموم أن يقتدي بالإمام ولو لم ينوي الإمام الإمامة، لأن الصحابة رضي الله عنهم اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلم بهم إلا بعد الصلاة. ويجوز للإمام أن ينوي الإمامة في أثناء الصلاة، بمعنى أنه لا يشترط لصحة الإمامة أن ينوي الإمام الإمامة من أول الصلاة، بل لو نوى الإمامة في أثناء الصلاة فإن ذلك جائز. فلو فرض أن رجلاً كان يصلي منفرداً ثم جاء آخر واصطف بجانبه، فنوى هذا الأول، نوى الإمامة، فإن الجماعة تنعقد وتصح. ويدل على ذلك حديث ابن عباس في الصحيحين رضي الله عنهما أنه بات ذات ليلة عند خالته ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقام ابن عباس رضي الله عنهما وقام عن يسار الرسول عليه الصلاة والسلام، فأداره النبي عليه الصلاة والسلام حتى جعله عن يمينه. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا لم ينوي الإمامة إلا في أثناء الصلاة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام أن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وأن الأفضل الإنسان أن يصلي النوافل عموما أو جميعا في البيت. والصلاة أو صلاة النفل في البيت فيها فوائد عظيمة، منها أولا امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه عليه الصلاة والسلام أمر وقال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وحث على الصلاة في البيت، فقال: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وثانيا الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النوافل في بيته. وثالثا أن الصلاة في البيت أقرب إلى الإخلاص، أقرب إلى الإخلاص من الصلاة في المسجد. ورابعا أن في الصلاة في البيت تعويد الأهل والصبيان، فإن الأهل والصبيان إذا رأوا هذا الرجل أو راعي البيت يصلي فإنهم يقتدون به ويتأسون به. خامسا حلول البركة في المكان الذي صلى فيه، فإن البيت الذي يصلى فيه يعمر بطاعة الله عز وجل، ومتى عمر بطاعة الله حلت فيه البركة. وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم في المسجد فليجعل لبيته من صلاته نصيبا، فإن الله جاعل من صلاته في بيته خيرا. فعلى الإنسان أن يحرص على أن يصلي في البيت إلا لعارض. من العوارض مثلا أن يكون الإنسان بعد الصلاة عنده دعوة، يعني لن يذهب إلى بيته وإنما سيجيب دعوة أو يذهب إلى شغل، حينئذ يصلي في المسجد. أو مثلا أن يكون عنده وليمة أو في البيت أناس ويخشى أنه لو دخل لنسي وانشغل بهم، حينئذ يصلي في المسجد. فقد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: صلى معاذ رضي الله عنه بأصحابه العشاء فطول عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تكون يا معاذ فتانا؟ إذا أممت الناس فقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى وقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى. متفق عليه واللفظ لمسلم.
نعم، هذا الحديث أن معاذ رضي الله عنه صلى بأصحابه، صلى بهم وأصحابهم بنو سلمة، فأطال بهم الصلاة. ففي بعض الروايات أنه قرأ سورة البقرة أو سورة النساء، وكان قومه أهل حرث وأهل عمل، فشق ذلك عليهم، فخرج رجل يعني انفرد عن الصلاة والاقتداء بمعاذ رضي الله عنه وصلى وحده بقية صلاته، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى معاذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ أتريد أن تكون فتانا من الفتنة، وهي الصد، يعني أتريد أن تكون ممن يصد الناس عن دين الله بهذه الإطالة؟ وكان معاذ رضي الله عنه كان يصلي العشاء مع الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يرجع إلى قومه، يعني يتأخر في الزمن فيرجع إلى قومه ويصلي بهم ويطيل بهم الصلاة، فشق عليهم من ناحيتين أو من وجهين: الوجه الأول التأخر في صلاة العشاء، والثاني الإطالة في صلاة العشاء. فجاء هذا الرجل وشكى معاذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ إذا أممت الناس فاقرأ والشمس وضحاها، بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، إلى آخر ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث دل على مسائل، منها أولا جواز شكاية الإمام إذا خالف السنة إما بالإطالة أو التخفيف، لأن مخالفة السنة قد تكون بالإطالة الخارج عن السنة، وقد تكون بالتخفيف الذي يمنع الطمأنينة. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله يحرم، ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يسن، ويحرم أن يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يجب. قالوا يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يسن، يعني مما يسن مثلا في الركوع والسجود أن يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، كون الإمام لا يمكن المأموم من ذلك مكروه. أما إذا أسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يجب، بمعنى أنه لا يتمكن من التسبيح في الركوع والسجود، فإن ذلك محرم. فالمهم أن الإمام إذا خالف السنة إما بالزيادة عما جاءت به السنة وإما بالتخفيف فإنه تجوز شكايته. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز الانفراد عن الإمام إذا أطال إطالة لا تطاق، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أقر هذا الرجل على انفراده وخروجه من الاقتداء بمعاذ رضي الله عنه. فإذا قدر أن الإمام أطال إطالة خارجة عن السنة فيجوز للمأموم أن ينفرد عنه. وهكذا أيضا إذا قدر أن المأموم حصل له عذر في الصلاة يستوجب أن ينفرد عن إمامه، قال العلماء كما لو هاجت معدته ولا يستطيع أن يكمل الصلاة مع الإمام، فحينئذ ينوي الانفراد. لكن ينوي الانفراد إذا كان يستفيد بانفراده، فلو قدر أنه إذا صلى منفردا يعني خرج من الاقتداء بالإمام صلاته وصلاة الإمام واحدة، فحينئذ لا ينفرد. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز ائتمام المفترض بالمتنفل، جواز ائتمام المفترض بالمتنفل. وجه ذلك أن معاذا رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء فريضة ثم يرجع فيصلي بقومه صلاة العشاء، فتكون له نافلة ولهم فريضة. فإذا قال قائل ألا يحتمل أن يكون معاذ رضي الله عنه ينوي بصلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم أنها نافلة وينوي بصلاته مع قومه أنها فريضة، بمعنى أنه يصلي مع الرسول عليه الصلاة والسلام نافلة ينويها نفلا وإذا رجع إلى قومه نوى الفريضة وصلاها فرضا، فنقول هذا بعيد من وجوه. أولا أن الأصل أن ما وقع أولا من الصلاة أنه هو الفريضة، أن الأصل أن ما وقع أولا هو الفرض. والدليل على أن الأصل أن ما وقع أولا فهو الفرض قول النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في الرجلين اللذين صليا في رحالهما ثم أتيا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يصليا معه، قال لهما إذا أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة، فهذا يدل على أن ما وقع أولا هو الفريضة. ثانيا أنه يبعد أن معاذ رضي الله عنه ينوي بصلاته أو ينوي صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم نفلا، مع أن صلاته مع الرسول أفضل، أولا لكون الإمام هو الرسول عليه الصلاة والسلام، وثانيا لأن جماعته أكثر جمعا، وثالثا لأن مسجده مما تضاعف فيه الصلاة. فمع هذه الوجوه يبعد أن يكون معاذ رضي الله عنه ينوي بصلاته مع الرسول عليه الصلاة والسلام النفل ثم يرجع ويصلي بقومه الفريضة. إذن فيه دليل على جواز ائتمام المفترض بالمتنفل. فإذا قال قائل إذا قدرنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك، يعني لو فرض أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لو قال قائل لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك، فالجواب أولا أن ذلك يبعد، لأن هذا الرجل شكى معاذا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، إذن الرسول علم بذلك. ثم لو فرض أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم، فالله عز وجل قد علم، ولا يمكن أن الله عز وجل يقر أمرا باطلا في الشرع، لا يمكن أن الله عز وجل يقر أمرا باطلا في الشرع. ولهذا فضح الله عز وجل المنافقين بقوله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. والقاعدة في هذا الباب أن كل شيء فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة، كل شيء فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد علم بذلك فهو حجة بإقراره، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك فهو حجة بإقرار الله عز وجل، ولا يمكن أن الله يقر أمرا باطلا في الشرع. فخلاصة الأمر أنه يجوز أو يؤخذ من هذا الحديث جواز ائتمام المفترض بالمتنفل. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الفتنة والصد قد تكون بالزيادة عن الشرع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أتريد أن تكون فتانا يا معاذ. ومنها أيضا أن الإنسان قد يجتهد ويحسن النية لكن قد يكون في فعله صد للناس عن سبيل الله عز وجل، لأن معاذ رضي الله عنه لم يتقصد أن يصد الناس عن دين الله، وإنما اجتهد وكان حريصا على الخير، لكنه رضي الله عنه أخطأ في ذلك حيث خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال له الرسول عليه الصلاة والسلام أتريد أن تكون فتانا يا معاذ. وفيه أيضا دليل على أن المشروع للإمام في صلاة العشاء أن يقرأ بما أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أن يقرأ سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى وما أشبه ذلك. وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ في الصلوات بالمفصل، والمفصل أوله من قاف وقيل من الحجرات، له المفصل من القاف أو من الحجرات، له طوال وله قصار وله أوساط. فالسنة الغالبة من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ في صلاة الفجر من طوال المفصل، يعني من سورة قاف إلى سورة النبأ، ويقرأ في المغرب من قصار المفصل، يعني من سورة الضحى إلى آخر القرآن، ويقرأ في الباقي وهي صلاة الظهر والعصر والعشاء من أوساطه من سورة النبأ إلى سورة الضحى. إذن المفصل له طوال من قاف أو من الحجرات إلى سورة النبأ عما يتساءلون، وأوساطه من النبأ إلى الضحى، وقصاره من الضحى إلى آخر القرآن. والقراءة بالمفصل فيها فوائد، منها أولا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وامتثال أمره، ومنها أيضا أن الإمام إذا نعم ومنها أيضا أن في قراءة المفصل فائدة للإمام والمأموم، فائدة للإمام والمأموم. الفائدة للإمام أن الإمام إذا ارتج عليه يعني أخطأ في قراءة الصلاة يجد من يفتح عليه من المأمومين، لأن الغالب أن المسجد لا يخلو من أحد يحفظ هذه السور، بخلاف ما إذا كان يقرأ من البقرة أو آل عمران أو النساء أو المائدة أو الإنعام أو غيرها فقد لا يجد من يفتح عليه. وفائدة ثانية بالنسبة للمأموم أن المأموم مع تكرار قراءة هذه السور يحفظها. وكم من شخص عامي لا يعرف القراءة، أمي لا يعرف القراءة ولا الكتابة، حفظ سورا من القرآن أو كثيرا من القرآن من تكرار الإمام لهذه السور. إذن قراءة المفصل فيها فائدة، فيها فائدة فوائد: أولا الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، وثانيا امتثال أمره، وثالثا ما يترتب عليها من الفائدة بالنسبة للإمام وبالنسبة للمأموم. نقف على هذا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لهداه، وأن يجعل عملنا في رضاه، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين، إنه جواد كريم.